بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الثامن والأربعون من كتاب الإمامة، باب من دخل ليؤم الناس، باب من دخل أي دخل إلى المحراب واستعد وتهيئ للصلاة، باب من دخل ليؤم الناس. إن هذا كلام متعلق بالإمام، أي باب إذا دخل الإمام في مكان الإمامة واستعد للصلاة وتهيأ لها، فجاء الإمام الأول أي جاء الإمام الراتب صاحب الحق، فتأخر الأول أي فتأخر الذي دخل أولا الذي لم يكن راتبا أو لم يتأخر، تأخر أو لم يتأخر، ففي تأخره حديث وفي ثباته حديث. قال جازت صلاته، جازت صلاته أي في حال تقدمه وثباته في الإمامة أو في حال تأخره ولحوقه بالصف، فصلاة الإمام فرات. وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإمام الذي ناب عن الإمام الراتب لو أنه وقف في مكان الإمامة ولم يتأخر واستمر في صلاته وأتم به الإمام الراتب، ففي هذا حديث عن عائشة، وأنه لو تأخر ورجع تأخر حتى وقف في الصف ثم جاء الإمام الراتب أي في أول الصلاة فأحرم بالصلاة بعد الإمام المنتدى بمكانه، فإن فيه حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها وأن هذه الصلاة جائزة. وفي هذا جواز إحرام الإمام بعد المأموم، وفي هذا جواز إحرام الإمام بعد المأموم. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا فقد اشتمل على هاتين الحالتين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي سلمة ابن دينار وهو عن أبي حازم ابن دينار وهو سلمة ابن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي. وقلنا أشهر من تكلم في هذه الكنية في طبقة التابعين اثنان، الأول سلمة ابن دينار أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي، والثاني أبو حازم سلمان مولى عزة، وروايته عن أبي هريرة مشهورة. فهذا يروي عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، كانوا يقتتلون، فدعي النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع بمقتلتهم وخصوماتهم فذهب إليه ليصلح بينهم، فحانت الصلاة. والصلاة إنما هي صلاة العصر، لأن الخبر إنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر، جاءه الخبر في حين فراغه من صلاة الظهر أي في المدينة، وكانت المقتلة بين بني عمرو بن عوف وهم بطون كثيرة من الأوس، وكانت بيوتهم نحو قباء أي عند قباء على بعد فراسخ من المدينة. فلما جاء الخبر بعد صلاة الظهر انطلق النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض أصحابه إلى قباء حيث مسكن الأوس، ثم قال لبلال يا بلال إن أنا تأخرت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. إن أنا تأخرت أي عن صلاة العصر، وهي الصلاة التي تلت سماعه عليه الصلاة والسلام لخصومات بني عمرو بن عوف. قال فحانت الصلاة، إذن هذه الصلاة المعنية إنما هي صلاة العصر. فجاء المؤذن وهو بلال إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم، أتصلي للناس، لأنه قد أذن، والإذن وعفوا والأذان لا يحتاج إلى إذن الإمام خلافا للإقامة فإنها تحتاج إلى إذن الإمام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بلالا إذا حان وقت الصلاة وتأخرت فمر أبا بكر، فالأمر لا يحتاج إذن إلى مشورة أهل الركعة، ولكن هذا هو الأدب العام للمؤذن ألا يقيم إلا إذا أمره الإمام. الأمر الثاني أن بلالا خير أبا بكر فقال له أتصلي بالناس فأقيم، مع أنه مأمور بالصلاة ومأمور بالإمامة، إذن كان هذا التخيير لينظر الإمام الراتب حينئذ وهو أبو بكر بعد هذه الإنابة وهذا التحويل، لينظر هل يفضل إقامة الصلاة في أول الوقت المتيقن الفضيلة أم يؤخر الصلاة انتظارا للإمام الراتب، وهذا الانتظار انتظار غير مؤكد غير مؤكد، فهل يقيم الصلاة في أول وقتها لتحصيل الفضيلة المتيقنة أو ينتظر قدوم الإمام الراتب؟ هذا الانتظار موهوم، هذا الانتظار موهوم. لماذا؟ لأنه ربما يأتي وربما لا يأتي، تقدم المصلحة المحققة والفضيلة الثابتة على الفضيلة الموهومة والمضمونة، ربما جاء النبي وربما لم يأتي. ولذلك قال له بلال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، قال نعم أي أقم الصلاة، وفي رواية أنه قال إن شئت، إن شئت فأقم الصلاة وإن شئت فانتظر، ويتوجه قوله إن شئت على ما ذكرناه آنفا. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، ولا يمكن حمل ذلك على أنهم كانوا قد تهيأوا للصلاة، وإنما جاء النبي والناس في أثناء الصلاة. فتخلص أي فقطع الصفوف، وتخلص بمعنى حاول الوصول، فتخلص حتى وقف في الصف، أي حتى وقف في الصف الأول. وفي رواية أن النبي شق الصفوف حتى وقف خلف أبي بكر، أي في الصف الأول. فصفق الناس، والتصفيق هو ضرب الكف بالكف، أي ضرب باطن الكف بباطن الكف. فصفق الناس لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لأن هذا الالتفات اختلاف يختلطه الشيطان من صلاة العبد، فكان أبو بكر حريصا جدا على صلاته، حريصا جدا على صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، التفت أي التفاتة يسيرة، لم يتحول فيه عن القبلة ولم يستدبر القبلة. قال فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني كلمه بالإشارة، أشار إليه بكفه أن امكث مكانك في مكان الإمامة واستمر في صلاتك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه أي في الصلاة، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى التأخر في الصف، استأخر أي أنه لم يستجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لفرط أدبه رضي الله تعالى عنه، حتى استأخر في الصف واستوى، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ ما الذي منعك أن تتم صلاتك إماما وأنا قد أمرتك بذلك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، عاب عليهم أنهم صفقوا وأكثروا التصفيق. ثم قال من رابه شيء أي من وقع في شك أو ريبة في شيء من صلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، يعني انتبه الناس لتسبيحه أو انتبه الإمام لتسبيحه، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء، أما التسبيح للرجال. انتهى الحديث، وهو حديث عظيم جدا وفيه فوائد استنبط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله منها 25 فائدة، 25 فائدة وحكما، غير ما في هذا الحديث من شرط. قال الحافظ في قوله: ذهب إلى بني عمرو بن عوف، أي ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، لأن الأنصار عبارة عن الأوس والخزرج، أو أعظم قبائل الأنصار هم الأوس والخزرج، وفي كل واحدة منهما بطون كثيرة، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء، وكانت منازلهم كما قلنا بقباء، منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف، وبنو طبيعة، وبنو ثعلبة وغيرهم. والسبب في ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى بني عمرو بن عوف ما جاء في رواية سفيان المذكورة، قال: وقع بين حيين من الأنصار كلام، أي كلام شديد وخصومة بين حيين من أحياء الأول. وفي البخاري كذلك في كتاب الصرح من طريق أبي حازم أيضا أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، أي تراشقوا بعضهم البعض بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، أي اذهبوا بنا يا وجهاء أصحابي لنصلح بين هذين الحيين. وفي هذا اعتناء عظيم جدا بمصالح المسلمين وفضيلة الصلح بين المتخاصمين، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمن يقول: وأنا مالي، الذي يقتتل يقتتل والذي يسب يسب، أنا مالي، هؤلاء لا شأن لي به، وبإمكانه أن يصلح بينهم، والله تعالى قد أمر بذلك وحث على ذلك وبين فضيلة الصلح، قال: والصلح خير، الصلح أفضل من الخصام وأفضل من الهجر، وينبغي لكل مسلم ألا يهجر أخاه إلا فيما أمره الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال الله تعالى: وإذ طائفتان من المؤمنين فأثبت لهم الإيمان مع وجود القتل، وفي هذا رد على من كفر مرتكب الكبيرة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا أمر للصلح بين المتخاصمين، فينبغي أن تكون هذه أخلاق الرجولة وأخلاق أهل الشهامة وأهل الديانة، وينبغي كذلك على النسوة أو النساء اللاتي أنيط بأزواجهن قضية الصلح بين المتخاصمين أو قضية قبض النزاعات والخصومات بين الإخوة والأخوات وبين الأزواج والزوجات، خاصة زوجات الدعاء وزوجات من يشار إليهم البنات، في الصلح بين الناس ينبغي أن يعرفن هذه القضية حق المعرفة، لأنها دين الله عز وجل، وأن تصبر امرأة الدعية على ذلك حتى وإن تأخر إلى طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر. وأعظم دليل على ذلك ما قام نزاع بين اثنين من الصحابة إلا والذي حسمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أسوة الدعاء وقدوة الدعاء على جهة الخصوص، فضلا عن ثبوت أسوته لجميع الأمة بأسرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وكذلك جاء عن أبي حازم قال: فخرج في أناس من أصحابه منهم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء. ومعلوم خبر أبي وأنه أفضل من سهيل، وسهيل مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بن كعب سيد القراء حتى في زمن النبوة كان من أكابر القراء، إن لم يكن هو أكبرهم على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وسهيل صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة في المسجد النبوي، وكان في يوم مطير. قالت عائشة: ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المسجد، وإن كان الأفضل أن تصلى في العراء والخلاء كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وغير ذلك، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. أما أبي بن كعب فإنه سيد المسلمين ومات في خلافة وإمارة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ولما مات قال عمر رضي الله عنه: مات سيد المسلمين. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كريم الأخلاق وحسن ثناء بعضهم على بعض، لا ما كانوا عليه من غل وحسد وبغضاء وشحناء، وأن كل واحد منهم ينال من عرض صاحبه كما يفعل كثير من الناس اليوم، بل كما يفعل كثير من الدعاة اليوم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج البخاري في كتاب الأحكام عن أبي حازم أن توجهه عليه الصلاة والسلام كان بعد أن صلى الظهر، أي صلى الظهر في مسجد المدينة، وأن الخبر جاء بعد صلاة الظهر، وقد أذن بلال من صلاة الظهر. أما قول سحانة الصلاة أي صلاة العصر كما قلنا، فجاء ذلك صريحا في كتاب الأحكام، قال: فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام، أي أذن بلال وأقام، وأمر أبا بكر فتقدم فصلى بالناس. وفي رواية من طريق حماد قال: تبين الفاعل لذلك، أي من الذي أذن ومن الذي أقام من الذي أمر، بين الفاعل ذلك وأنه كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقه. فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فتبين أن هذا كله كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. وأما قوله لأبي بكر أتصلي بالناس أو أتصلي بالناس، فلا يخالف ما ذكره، لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا رجاء قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح أبو بكر الصديق رضي الله عنه المبادرة. لماذا؟ لأنها كما قلنا فضيلة متحققة فلا تترك بفضيلة متوهمة. وأما قوله أتصلي بالناس فأقيم، قال له في أحد الروايات: إن شئت. وإنما فوض ذلك له احتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون الذي قال لبلال: إذا كان صلاة العصر فتأخر قليلا فأنا أصلي. ربما يكون حصل شيء من هذا، ولذلك قال له أبو بكر: إن شئت، أي بما عندك من علم من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان أمرك أن الأمر لنا فنعم أقوم الصلاة، وإذا كان عندك علم أنه صاد في الطريق أو أنه أمرك بالتأخير شيئا فأنت وما شئت. أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما قوله: صلى الله عليه وسلم.
دخل في الصلاة. ولما وتقدم أبو بكر فكبر الجزر من الإحرام لم يأتي عليها تكبير الإحرام. قال فتقدم أبو بكر فكبر حتى لا يحمل قول فدخل في الصلاة أي دخل في مكان الصلاة ولكنه لم يصلي بعد. بل الحديث فيه أنه قد كبر بالفعل. قال وفي رواية من طريق المسعود عن أبي حازم قال فاستفتح أبو بكر الصلاة يعني قد دخل فيها وقرأ أدعية الاستفتاح وهي عند الطبراني كذلك. وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين. المقام الأول حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر ولكنه رجع فوقف في الصف، وحيث استمر أبو بكر في مرضه عليه الصلاة والسلام فصلى النبي عليه الصلاة والسلام مهتما بأبي بكر. فهنا أمران: الأمر الأول أن أبا بكر في حال مرض النبي عليه الصلاة والسلام استمر في صلاة الإمام، وفي حال صحته عليه الصلاة والسلام رجع القاهرة حتى وقف في الصف وبعد أن كان إماما صار مأموما لماذا فعل ذلك الله؟ ولماذا اختلف الأمر في الحالين مع أن الأمر واحد فيما يقبل الناظر؟ لكن في الحقيقة ليس الأمر واحدا فقال هنا الفرق بين الاثنين: امتنع أبو بكر هنا أي عن الاستمرار في الإمامة، وحيث استمر في مرض موته عليه الصلاة والسلام حين صلى خلف الركعة الثانية. ركعة مين؟ الثانية. طيب ليه الكلام ده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد في نفسه خفة في مرضه الذي مرضه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام إلا وأبو بكر في الركعة الثانية ولذلك أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بعد أن سلم أبو بكر أما في هذه الحال النبي دخل ولا يزال أبو بكر في أدعية الاستفتاح وفي مطلع الصلاة، فاتحد عدد الركعات فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إماما لما أشار إليه أن يتم فأبى ورجع في الصف. لماذا؟ لعلم أبي بكر رضي الله عنه أنه في أول الصلاة وأنه لا خلاف بينه وبين النبي إذن عليه الصلاة والسلام في اتحاد الركعات واتحاد التسليم للصلاة. فلما اختلف الحال في مرضه عليه الصلاة والسلام استمر أبو بكر في صلاته، بل واستمر عبد الرحمن بن عوف في صلاته وقد أدركه النبي في الركعة الثانية، مع علم عبد الرحمن بن عوف بأفضلية إمامة النبي عليه الصلاة والسلام على إمامته. ولكن لما اختلف الأمر إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإمامة وهو في الركعة الثانية، لو قلنا بجواز ذلك مع اختلاف عدد الركعات بين الإمام الأول والإمام الثاني حينئذ لقلنا ماذا نصنع في الركعة الرابعة للإمام المسبوق بركعة هل يقعد المأمومون والإمام الأول إذا فرغ الإمام الراتب من ثلاث ركعات مع الإمام، أو يسلم مع الإمام الذي بدأ معه الصلاة، أو ينتظر جلوسا على أماكنهم حتى يأتي الإمام الرابع بالركعة الناقصة؟ وما حكم من أتي مسبوقا كالإمام الراتب؟ هل يقوم معه أم لا؟ وهل يحدث هذا الصراب أم لا يحدث؟ وبلبلة الصلاة بلا شك
أنه سيحدث اضطرابا عظيما جدا. لما دارت هذه المعاني كلها في ذهن أبي بكر وكان في مطلع صلاته، فلا فرق إذن بين إمامته وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، والفرق من حيث الأفضلية. تقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، واستأخر هو فوقف في الصف. لكن لما كان مسبوقا في ماضي موته عليه الصلاة والسلام استمر أبو بكر في الإمامة لعلمه باختلاف الحال، وأن النبي قد فاته ركعة، فكيف يتسنى تسوية الأمر في آخر الصلاة؟ إذن هناك فرق أم لا؟ هناك فرق. قال: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين، حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما، وحيث استمر في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به موسى بن عقبة في كتاب المغازي. فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار، ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر، وهذا هو الفرق بين الصلاتين. وكذلك وقع على عبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الركعة الثانية من الصبح، فإنه استمر في صلاته إماما لهذا المعنى، لهذا المعنى. وقصة عبد الرحمن بن عوف عند الإمام مسلم في الحديث الصغيرة ابن شعبة. طيب، لو قلنا إن زوجة أحدنا دخلت في صلاة الصبح وهي اعتادت أن تصلي مثلا مع زوجها إذا تخلف عن صلاة الجماعة أن يصليها جماعة في البيت، ولكنها أحرمت بالصلاة قبله، ثم أدركها هو في الصلاة، فهل له أن يحرم بالصلاة ويصلي إماما بها؟ هل له ذلك؟ إيه رأيك في الكلام؟ مش دي مسألة عملية بتقابلنا كل يوم؟ ها؟ إذا كانت فرق على الأولى، يعني معنى ذلك أنك تخالف من قال بأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ والذي دعا الخصوصية في الحقيقة لا دليل معه، ومذهب الجمهور جواز ذلك. طيب، احنا قلنا للرجل أن يحرم بعد إحرام امرأته ويصلي بها إماما إذا كان ذلك في مقدم مين؟ الصلاة، أي في الركعة الأولى. لو أنه أتى وهي في الركعة الثانية، إذن يلزمه أن يدخل في الصلاة مأموما، ولا إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الحكاية؟ ليه؟ ليه ما يدخلش؟ لأن إمامة المرأة لا تصح لمين؟ للرجل، إلا إذا كان ده واحد متنازل ده عن حقه. طيب، البلد السفاري رجالة برضه، البلد السفاري رجالة. قال: فتخلط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف، أي حتى وقف في الصف الأول. قوله فتخلط، وفي رواية: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. ولمسلم: فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم. وفي هذا بيان ودليل على أنه إيه؟ على أنه خرق الصفوف وشقها. طب ما جيب البلد، نجيب البلد، وانا اي واحد ذات الماضي قلنا عشان ما يجيش واحد متاخر يقوم يشق الصفوف حتى يقف بجوار مين؟ فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي شق الصفوف وخرقها حتى وقف الصف مين؟ المقدم. يبقى الكلام بتاع النهارده يختلف عن كلام الدرس ايه؟ الماضي. كلام الدرس الماضي اما ان يكون باطلا واما ان يكون موجها، والتوجيه افضل، التوجيه افضل، والتوجيه أن ذلك لا يصح إلا للإمام الراجل، وأن يكون ذلك في أول الصلاة، في أول مين؟ الصلاة. قال: أما قوله تصفق الناس، وفي رواية فأخذ الناس بالتصفيق، قال سهل اللي هو سهل بن مين؟ سهل بن سعد الساعدي اللي هو راوي الحديث يا إخواني، أتدرون ما التصفيق؟ التصفيق هو التصفيق، هكذا تصفر التصفيق. أتدرون ما الماء؟ هو الماء، تبخر الماء بالماء. حاجات لا يمكن أبدا تعريفها إلا بها، إلا بها. أتدرون ما التصفيق؟ سالك سعد بيقول الجيد تعرفوا يعني تصفيق؟ فسكت. أي التصفيق هو التصفيق، تعرفونه ليه؟ هكذا أراد أن يبين أن التصفيق هو المعلوم لديكم ولا يجوز صرفه عن قبيله ولا تأويله. ممكن حد يقول التصفيق هو الهمهمة، أصوات عالية، أو حركات أو إشارات للإمام ليمتلك أو غير ذلك. قال كل هذا باطل، وإنما التصفيق هو الذي تعرفونه. التصفيق هو ضرب اليد على اليد، وضرب باطل الكف بباطل الكف، هذا هو التصفيق. فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما التصفيق؟ سكتوا فقال التصفيق هو التصفيق. أتدرون ما التصفيق؟ قال هو التصفيق. نعم نعم. قال وهذا يدل على ترادف فيهما، التصفيح أي ضرب صفحة اليد لصفحة اليد، يدل على ترادف فيهما عندهم، فلا يلتفت إلى ما يساهم ذلك أي إلى أي تفسير آخر. يقال أن التصفيح هو التصفيح. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاة، قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك، لأن النبي نهى عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب، نهى النبي عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب، وقال إنما هو اختلاف يختلط الشيطان من صلاة العبد، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب عليه الصلاة والسلام، ونهى عن نقر كنقر الغراب عليه الصلاة والسلام، نهى أن ينقر المرء صلاته كنقر الغراب للجود والطعام من الأرض. واحد يحط زنبلك شغال، زنبلك لا يكاد يسقط كثيره من الأركان، صلاته باطلة. ولذلك لما رأى النبي رجلا يصلي كصلاتنا اليوم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولو كان قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي أي لم تصلي صلاة كاملة ما قال له ارجع فصلي، وإنما لما أمره بالإعادة دل على بطلان الصلاة الأولى. ولذلك أرجعه ثلاث مرات، فقال يا رسول الله والله لا أحسن أكثر من هذا. تعلمت أصلي إزاي؟ قال إذا أتيت صلاتك إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر أي قل الله أكبر، ثم قل وعلمه شيئا من الأذكار، ثم قال له اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم ارفع يديك وكبر، ثم ارجع حتى تستوي راكعا. تستحق ان تستوي راكعا الا ما ندر، ثم قل سبحان ربي العظيم او تعظم الرب تبارك وتعالى، لكن حتى تستوي راكعا وتعتدل راكعا اي تستوي ظهرك، ثم قل تكبر بالنهي عن ذلك، وقد صح انه اختلاف يقود الشيطان في صلاه العصر. وفي روايه فلما اكثر الناس التصفيح، وفي روايه فلما راى التصفيح لا يمسك عنه التفت، فلما راى التصفيح اي تصفيح كما فسر سعد بن سعد، واذا كان الراوي للحديث مفسرا له فتفسيره اولى من تفسير غيره. فما بالك وانه قد فسره بما هو معلوم لديه ان التصحيح هو التصحيح. قال فلما راى التصحيح لا يمسك عنه اي لا يكف الناس عن التصحيح التفت اليهم اي اشاره يسيره جدا كما قال عليه الصلاه والسلام واذا وسوس اليك الشيطان في صلاتك فكل عن يسارك ثلاثا. هذا السفر عن اليسار ثلاثا في التفات ام ليس في التفات ولكنه الالتفات المأذون فيه شرعا وليس التفاتا يساوي استدبار القبلة وإنما هو التفات يسير. التفات يسير يعني يرنق بضرب عينه الناس. فلما التفت إليهم وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف الخلق خلفه فأشار إليه أنم خذ مكانك يا أبا بكر لا تغادر مكان الإمام تستمر في صلاتك. وفي الوقت فأشار إليه يأمره أن يصم يستمر في صلاتك. وفي الوقت فدفع في صدره ليتقدم سأله فدفع في صدره ليتقدم سأله قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عموم الحمد من ذكر الله عموم الحمد من ذكر الله وأثبت على أمورها كما في صحيح مسلم من حديث الحكم ابن معاوية السلمي أن الحكم ابن معاوية كان قد غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وفي بعض شأنه وكان السلام مباحا في أول الأمر بالصلاة. كان واحد منهم يكلم صاحبه فيما لا يخص الصلاة. فلما جاء الحكم بن معاوية وقد نسخ هذا معاوية بن حكم السلمي أعرف الحكم؟ أعرف معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وقد نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين أي ساكتين خاشعين ما في أحد كلمة الأرض. فنسخ الكلام ولكنه لم يعلم الناس. فلما جاء فتكلم مع من تلاه تكلم ربما صلاة عكام ولا فرق ايه ولا عمان ايه ولا دين عمان ايه ما كان ده مباح في الاول فلا يعاب عليه ولا يلام فيه. فقال فلما كلمت فلانا اذا بالناس قد دبروني بأطاري يعني نظر لي نظرا شذرا فقلت سبحان الله فضرب الناس على افخاذهم بايديهم يعني انت زوتها صراحة بقى كده زوتها. قال فكأنهم يسكتونني فسكت اي لما شعرت انهم يريدون اسكاتي سكت ودخلت في القراءة حتى فرغت منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية وفي روايته قال في مسلم قال فوالذي نفس بيده ما رايت معلما قط تحت عيني ولا اكبر منه فما ضررني ولا نهرني ولا سعرني وانما قال يا معاوية ان هذه الصلاة لا يقصر بها الا ذكر الله وقراءة القرآن الا ذكر الله وقراءة القرآن. وفي الوقت ان هذه الصلاة لا يقصر بها الا ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن. فحينئذ قول ابي بكر الحمد لله ورفع هذه الصلاة هذا من عموم ذكر ام لا؟ من عموم ذكر الحمد لله هذا ذكر. قال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ظاهره أنه تلفظ بالحمد وقال الحمد لله. لكن في رواية عند الحميدي من طريق سفيان قال فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرة شكرا لله. يعني سهل بن سعد فهم أن أبا بكر لما رفع يديه كان يرفعهما شكرا لمين؟ بغير تصريح من أبي بكر أنه حمد الله. ولكن الراوي وهو سهل بن سعد فهم أن أبا بكر لما رفع يديه كان يحمد الله أو يشكر مين؟ أو يشكر الله على ذلك. يشكره على ماذا؟ يشكره على تلك الفضيلة التي خصه النبي بها دون سائر الأصحاب. وأنه إمام في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى قوله ورجع القهقرة الذي يرجع قهقرا لا بد انه يرجع ببعضه ولا يولي القبلة دبرة. هذا يدل على اشتراط بل هو شرط صحة في الصلاة تقبل مين؟ القبلة. ولا يحق لمسلم قط كان في الصلاة أن يصلي مستدبر القبلة، اللهم إلا إذا كان في مكان غريبا لا يعرف القبلة وقد اجتهد في ذلك، فإذا صلى ثم بان له أنه قد استدبر القبلة. فمن الناس من قال يعيد إذا كان في الوقت، ومنهم يقول يعيد ولو قرب الوقت، ومنهم من قال بل لا يعيد البتة ما دام قد بذل الجهد قال ودعا ابن جوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم، لكن ظاهر الرواية أنه تكلم ونطق بكلمة الحمد لله ولا بث بذلك. فقد جاء من طريق: يا أبا بكر لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك، أي على ما رأيت منك من تفضيلي على سائر الناس. وفي رواية: فلما تنحى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تنحى أي عن مكان الإمامة ولحق بالصف تقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتم الصلاة بالناس. نعم. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم، أي أن يكون إماما للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فضل أدبه رضي الله عنه، وكان أفضل من عبد الرحمن بن عوف. لكن عبد الرحمن بن عوف استمر في الصلاة نظرا للعلة المذكورة، وأن النبي إنما أدرك الركعة الثانية لا الركعة الأولى. أما قوله: أكثرت التصفيق، ما لي أراكم أكثرت التصفيق، فظاهره أن الإنكار إنما كان على الإكثار من التصفيق لا التصفيق المجرد أو مجرد التصفيق. وربما لو كانوا صدقوا مرة أو مرتين ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أنكر عليهم كثرة التصديق وهذا زجر شديد منه عليه الصلاة والسلام. ربما دل على التحريم وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، لكن جماهير الأصحاب على أن هذا الزجر زجر نهي والنهي للتنبيه. وإنما طرف التنبيه طرف الفرمة إلى التنبيه أو الكراهة التنبيهية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له معلما وموجها ومربيا، قال: من رابه في من شك ومن نابه أي أصيب بثيبة أو صقيبة أو حادث عرض له صلاته منكم أي معشر الرجال فليسبح. وفي الواقع قال: إنما التصديق للرجال والتصديق للنساء. الكلام ده يا إخواني في داخل الصلاة أم في خارجها؟ في داخل الصلاة؟ لا لا لا، أنا عايز أقول النهي عن التصديق للرجال، في داخل الصلاة وفي خارجها، أم في داخل الصلاة فحسب؟ ها؟ منهم من قال التصديق منهي عنه للرجال في داخل الصلاة وفي خارجها. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بقاعدة أصولية. العبرة بعموم اللفظ، اللفظ بيقول إيه؟ إنما التصديق للنساء والتصديق لمين؟ للرجال. إنما التصديق للنساء والتصديق للرجال. النص ده ذكر الصلاة؟ لا، ما ذكرش الصلاة. قالوا: إذن هو لفظ عام يشمل المناسبة التي ورد فيها الحديث وغير التي ورد فيها مين؟ الحديث. ليه؟ لأن العبرة في النص بعموم لا بخصوص السبب الذي به ورد. وبعضهم يقول: لا، بالمناسبة التي وردت في شأنها هذا الحديث هي الإنكار على الرجال أنهم صدقوا في الصلاة، أنهم صدقوا في الصلاة. ولا نأخذ بهذه القاعدة الأصولية التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين السبب، بدليل أنه قد جاء في رواية أخرى خارج هذه الرواية أن بعض الصحابة قد صدق بغير إنكار عليه، وكان ذلك في خارج مين الصلاة، وكان ذلك في خارج مين الصلاة. وقد صاحبنا راح يزور فقر له فوجد الباب مفتوحا، فتحرج أن يصلي، تحرج أن يقترب من الباب فانخبط على الباب، عمل إيه؟ فطفق بيديه فقال من بالداخل، بعد أن أكثر من بالخارج التطفيق هو سمع من أول مرة. قال يا فلان قلت سبحان الله، فإنما التطفيق للنساء والتشريح للرجال، فكان المطفق هو أبوه في مثل هذه المسألة. قال قال التفت إليه، أي إذا سبحتم وأكثرتم التسبيح التفت إليكم. قال وفي رواية فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، أي إلا انتبه، زي ما أقولك ده لفت نظر، يعني ده تنبيه عليك. إذن اللفت والالتفات بمعنى إيه؟ التنبيه. تصور لو أن إماما يقف الصلاة ويقرأ ثم سمع رجلا يقول سبحان الله، طبعا بلا شك الإمام سيقف فورا ولكن أنا أخطأ. هذا هو الالتفات، هذا هو الالتفات. الالتفات بمعنى مين؟ لفت نظر، يعني تنبيه عليك إن ده أول وآخر مخالفة تقع فيها، وإلا هيتم فصلك من العمل بعد ذلك. ما هو سبحان الله، لو أن الإمام ممن يقرأ حذرا ولا يلتفت إلى من يصحح له، على بال ما الصحاح يكون قرأ 10 آيات لأنه سريع جدا، فأنت عايز تفرمله تقول له سبحان الله، تجيب له آية من جديد. وسبحان الله لخطأه في ركن أو في شرط أو في واجب من واجبات الصلاة أو في مسنون من مسنوناتها، فكل هذا جائز. وإنما التصديق للنساء، إذن التسبيح للرجال والتصديق لمين؟ للنساء. وفي رواية من طريق حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. هذا فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، لكن هناك فوائد وعدنا بها وهي 25 فائدة وهي في غاية الأهمية. قال في هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة، وحسم مادة القطيعة يعني قطع الحبل على المتخاصمين. قال وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، هذا أمر مهم. قبيلتان تقتتلان، ربما أفنى القتال مجموعة ما في القبيلتين من رجال ونساء وكبار وصغار، بل وربما أفنى البهائم والزرع والضرع، فلا شك أن هذا أمر يستحق الاهتمام من الإمام. ولذلك توجه الإمام عليه الصلاة والسلام بنفسه للصلح بين هاتين القبيلتين أو هاتين الحيين من الأول. وتقدم مثل ذلك أو تقدم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. أيهما أولى، الصلح بين المتخاصمين أو إمامة الناس في صلاة؟ بلا شك الصلح بين المتخاصمين أولى من أن يؤم الإمام الناس في صلاة من الصلاة، بل في ترك إمامة الناس بالأسبوع والأسبوعين. لا شك أن هذا أولى، هذا أولى. لماذا؟ لأن الإمامة لا تضيع ولا تهدر، بل ينوب منابه غيره من أهل الفضل، وهو عليه الصلاة والسلام سيصلي إماما بالناس في موطن النزاع، فسيحقق الإمامة لبعض من الناس ويقيم أمر الصلح بينهم، فتحقق بهذا مصلحتان لا مصلحة واحدة. قال: واستنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضاره. يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهمش طب تعالوا عندي، ده أنا النبي وفي حد أحسن مني، ليه أنتم ما تجوش عندي؟ هيقولوا إحنا قبيلتين، ده إحنا ناس كتير، إن شاء الله تكون الأمة كلها لو أمرها أن تأتي بين يديه لكان قليلا عليه عليه الصلاة والسلام. ولكنه ترجح لديه الانتقال مع فضل وجرس عليه الصلاة والسلام إلى موطن النزاع لعلمه بصعوبة استحضارهم، لا امتناعهم عن الحضور، لأنهم لا يمتنعون ولا يسعهم الامتناع، وإنما لو أمرهم بالحضور للازمهم الحضور، ولكنه رأى المصلحة في انتقاله واليسرى في انتقاله عليه الصلاة والسلام، كما كان في ذلك مصلحة عامة تقتضي عمل حكام المسلمين إلى يوم القيامة، أنه لو دعت المصلحة أن ينتقل هو لانتقل، لانتقل، وليس بلازم أن يتم فصل النزاع في موطن للقضاء قد أعد كالمحاكم وكساحات القضاء وساحات إقامة الحدود أو غير ذلك، فهذا يجوز أن يقضى في غير مكان القضاء وأن يقام الحد في غير الساحة التي أعدت لذلك وغير ذلك من أعمال القضاء. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. جواز الصلاة الواحدة بإمامين، ولعلكم تدرون الآن أن هذه هي مناط البحث من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. يعني دي اللي احنا عايزين نقف عندها الآن ونقول إنما أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا التبويب ليدل على صحة هذه الصلاة على هذا النحو، على هذا النحو، وهو جواز إقامة الصلاة الواحدة بإمامين اثنين، بإمامين اثنين. بس بإمامين اثنين ازاي؟ واحد راتب تخلف عن الصلاة وناب عنه الإمام الذي دخل في الصلاة، فأتى الإمام الراتب في أول مين؟ الصلاة، فللمأموم، فللإمام الذي دخل في الصلاة وهو النائب أن يرجع القهقرة حتى يقرأ في الصف، وللإمام الراتب أن يحرم بالصلاة ما دام في أولها فيتم الصلاة بالناس. ماشي؟ ودي الفائدة اللي احنا عايزين نقف عندها أو عايزين نأكد عليها، أن ذلك جائز، أن ذلك إيه؟ جائز. وعلى هذا النحو، وعلى هذا النحو تعال بقى لصورة تانية. اثنين في مسجد صار سيرهان، اثنين في مسجد صار سيرهان، واحد منهم يقول أنا أحق بالإمامة من زيد، وزيد يقول لا ده مين ده، ده أنا أحق بالإمامة من عمرو، كل منهما ليس إماما راتبا، يعني لا أحق له في الإمامة، وبينهما من المكائد والبغض ما بينهما، فيجي عمرو يلاقي زيد في الإمامة يقوم كسعه ويقول له أنا أولى منك ارجع في الصف. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ طب ده بيحصل ولا بيحصلش؟ والله العظيم بيحصل، والله بيحصل. على أي حال الصورة التي نحن بطردها بهذه الشروط هي الجائزة في الشرع دون سواها. ها؟ الله وفيه أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره. الإمام الراتب تقواني كثير منا أئمة مساجد، كثير منا أئمة مساجد، فالإمام إذا غاب وجب عليه أن يستخلف مكانه. ليه؟ لأن استخلاف الإمام يرفع النزاع، استخلاف الإمام يرفع النزاع. أنا إمام مسجد وسأغيب يوم يومين فرض فرضين، أقول يا محمد صلي بالناس، وانت يا معشر المأمومين ويا أهل المسجد تبقوا عارفين لو أنا غبت يبقى الأخ ده هو الإمام، محدش يختلف عليه، وهذا دين لابد لكل أحد أن يلتزم به. كما يجب على الإمام كذلك الراتب أن ينتقي من الناس أفضل الناس، لأن أبا بكر كان أفضل الأمة فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإمام شيء، ويجب على الناس وعلى المأمومين شيء آخر، ألا يختلف على الإمام الذي هو أفضل الناس قد اختاره الإمام الراتب في غيبته. إنما إن الإمام يمشي ويسيب الناس كده اضرب اقلب، بلا شك يحصل بينهم مفاسد عظيمة جدا، مما يؤدي إلى الخلل في نظام المسجد وإحداث اضطرابات ربما يكون لها أثر خارج المسجد في نفوس الناس أو نفوس غير المسلمين. وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، يعني يرجع في الصف بغير أن يخرج من الصلاة، ثم يحرم من الصلاة بعد مين؟ بعد الإمام، لا يلزمه ذلك، وإنما يستمر في صلاته. وبعد أن كان مأموما صار بعد أن كان إماما صار مأموما، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من الحديث ده من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغير عليه الصلاة والسلام. والعجيب طبعا أن بعض أهل العلم كالإمام النووي وابن حزم الظاهري وابن صاحب ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع وغير واحد في مسائل الإجماع، يعرفني أول مسائل الإجماع في الإسلام قليلة جدا، مسائل الإجماع تجمع في كراس أو في كشكول، فهي مسائل يسيرة جدا، أما مسائل الخلاف فما أكثرها. وما صنف أحد في الإجماع إلا وقد أخطأ في ظنه أن كل ما أورده من مسائل الإجماع إلا يكون عليه انتقادات. ولذلك انبرى قلم كثير من أهل العلم إلى الرد على من زعم الإجماع في مسائل كثيرة وذكر الخلاف. ابن عبد البر إمام جهبذ من الجهابذة زعم أن هذا الحديث من خصوصيات النبي عليه السلام، لو أنه زعم ذلك بنفسه لكان الأمر مقبولا، ولكنه بعد هذا الزعم ادعى الإجماع على ذلك، يعني هو وغيره ربما أخطأ في ذلك، بل قد أخطأ في ذلك أي في نقل الإجماع. لماذا؟ لأن الخلاف عند الشافعية معروف ومشهور، ولكنه سبحان الله كان ابن عبد البر إماما في المالكية أي في المذهب المالكي، ولم يكن له في ذلك الوقت اطلاع في مذهب الشافعي على هذا. فتصور لما كانت هذه المسألة عند الحنابلة والأحناف والمالكية، تصور أن الشافعية كذلك لم يخالفهم ولم يقف على خلافهم فنقل الإجماع على ذلك. وفي الحقيقة الخلاف مشهور عند الشافعية، والراجح عندهم جواز ذلك، وأنه لم يقم دليل على التخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يقم دليل على التخصيص. قال فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث، أي يحدث حدثا في الصلاة فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة، ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. لو أن واحدا أما الناس، وهذا عند الملكية، لو أنه أما الناس فأصابه مثلا رعاة أو قيل فخرج من الصلاة فرجع القهقرة حتى أصلح شأنه واستخلف، فله أن يرجع إلى مكانه ويرجع الذي كان استخلفه في مكانه في الصف ويتم الصلاة على هذا النحو. بل هذا ليس رأي ابن القاسم أو رأي المالكية فحسب، بل غير المالكية قالوا بجواز ذلك، بجواز ذلك. وفي مسألة تسليم الإمام، تسليم الإمام أو خروجه بحدث يبطل الوضوء نزاع معروف ومشهور. وكذلك في هذا الحديث جواز إحرام المأموم قبل الإمام، جواز إحرام المأموم قبل الإمام، لأن الذين أحرموا بالصلاة مع أبي بكر أحرموا بها قبل من؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ودي مسألة محل نزاع جدا كبير جدا بين أهل العلم، الراجح جواز ذلك بالشرط المذكور في هذا الحديث. طيب، وفيه أن المرأة قد يكون في بعض الصلاة إماما وفي بعضها مأموما، قد يكون في بعض الصلاة مأموما وفي بعضها إماما، والعكس بالعكس، يعني يجوز أن يكون المأموم إماما والإمام مأموما في الصلاة مين؟ الواحدة. وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، وهذا استنباط الطبري من هذه القصة. أنا دلوقتي وجدت أن الناس بعد رفع الأذان لم يأتي أحد المسجد، فصليت وحدي، وبلا شك أنني أصلي وحدي بنية أنني أصلي فردا، فدخل ناس المسجد فأقاموا الصلاة وصلوا جماعة، هل يلزمني الخروج من صلاتي والدخول معهم أو يمكن أن أدخل معهم بنفس صلاتي التي افتتحتها؟ يمكن أن أدخل معهم. ولذلك قال هنا وأن من أحرم منفردا، يعني من دخل في الصلاة محرما وهو فرد ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. نعم، بنفس الشرط؟ نعم معلوم. قال وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما قلنا، أي اتحاد الصلاة. وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق على جميع الصحابة رضي الله عنهم، واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره، يعني هم نفسهم كانوا بيقدموا أبا بكر. وما سمعنا أحدا قط لا في زمن النبوة ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن الخلفاء الراشدين كان يقدم نفسه أو يقدم غير أبي بكر على أبي بكر، فكان هذا من نتائج الإجماع أن أبا بكر أفضل الأمة حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل به كذلك على جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامه، جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم. قال ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام، إذا أمنت الفتنة هذا شرط، والإنكار من الإمام هذا شرط إيه؟ ثاني. يعني أنت عارف أن الإمام ده لا يطيب له خاطر أبدا أن يؤم زيد الناس مكانه في غيبته، ولو عرف كده هتبقى مصيبة سودة، فلما يغيب ما قولوش يا زيد تعالى اتفضل صلي بالناس، لا، انظروا إلى أكفأ الناس ولو كان زيد أفضل منه، لكن يطيب خاطر الإمام الراتب إذا سمع بصلاة فلان في غيبته. وكمان إيه؟ تؤمن الفتنة، سواء الفتنة العامة بين أهل المسجد أو فتنة الإمام النائب خاصة، الناس يقولوا تفضل يا شيخ زيد صلي بالناس يقول نعم نعم أنا أولى الناس بهذه المكانة، وأنتم تعلمون من فضلي كيت وكيت وكيت وكيت، وأنا أفضلكم وأحسنكم وأشرفكم وأنسبكم. لا يقول يرجع وراء بقى الصف. لما صدقت ولا إيه؟ فتنة عظيمة جدا، وهذا كالمدح في الوجه، هذا كالمدح في الوجه من الناس. من لو مدحه أهل الأرض لا يغتر بذلك، لا يغتر، لأنه يعلم ما بينه وبين الله، فلا يفرح ولا يتعب بهذا المدح والثناء أبدا. ومن الناس من كان دون ذلك ويتمنى أن لو مدحه من لا عبرة بمدح. المهم أي واحد مدحه خلاص يركن عليها بقى، يركن عليها. واحد دلوقتي ياخد تزكيات، وكتير من طلبة العلم بيعملوا كده، كتير من طلبة العلم يروح للشيخ الفلاني ويقول له معلش يديني تزكية، اروح بقى المكان الفلاني او اقدم المكان الفلاني، ويبقى ده ديدنه، يبقى ده ديدنه، يفضل من الشيخ ده للشيخ ده للشيخ ده، وهم كله يحصل اجازات ومدح وثناء وتزكيات قد كده. وقد زرت احد هؤلاء في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم إلي فوق 100 تزكية، فوق 100 تزكية. قلت له كلمة واحدة: هذه التزكيات لا تغني عنك من الله شيء ابتداء، وإذا كان معك إجازة أو إجازتان أو 10 أو 100 أو 1000 في القرآن الكريم فهذا لا يغنيك إذا لم تكن حافظا له وعاملا به. وكذلك فقس في السنة والإمامة والفقه وغير ذلك. إنما الذي يزكيك ويقول رجل من أهل القرآن والسنة والفقه والحديث وأصول الفقه قلت أنا لا أراك كذلك، أنا لا أراك كذلك، فكيف تحملني على التزكية؟ ثم من أنا حتى أزكي غيري؟ تحملني على التزكية أبدا لا يمكن. فقال أنا أريد أن أذهب بها إلى البلد الفلاني لأنه قد انتابني شيء في هذا البلد فلا بد أن أرحل عنه، وأنا أريد تزكية منك إلى فلان في الكويت أو في الإمارات. قلت نعم، أنا أتصل به وأقول له أنا أزكي هذا الأخ ليأكل خبزا هو أهل بيتي. أنت مش عايز تروح هناك عشان تنصر نفسك أنت ولدك ومرافق أيضا، إذا أنا أزكيك للدنيا لا أقول فيك ما لم يكن فيه. ولكنه في الحقيقة تحمل مني هذا الكلام. وكثير من الناس يظن أن هذه جلافة أو غلظة أو سوء أدب مني أو عدم مساعدة للإخوة. يا إخواني التزكيات شهادات، شهادات يسأل عنها المرء يوم القيامة. التزكية دي شهادة، أنا بشهد لك أنك أنت رجل صالح. تصور لو أني شهدت عندك لفلان أنه رجل صالح فزوجته ابنتك ثم كان غير ذلك، تلوم من حينئذ؟ تلومني، ولومك يسير مقبول، أما لوم الله عز وجل يوم القيامة فهذا لا مفر منه، يوم يكون القصاص بالحسنات والسيئات، أمر عظيم ومفضع جدا. فلا ينبغي أن يقول أحد في أخيه ما ليس فيه، ما ليس فيه أبدا. قال: ومن الفوائد ومن الفوائد كذلك جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم، ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام، وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلح الناس لذلك الأمر وأقومهم به، وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، يعرض المؤذن يعرض أن يتقدم للإمامة الفاضل، ليس على سبيل الأمر والإلزام وإنما على سبيل العرض. تقول لك المؤذن يعرض مش يأمر، يأمر لو صدر إليه الأمر من الإمام الراتب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده قال لبلال: إذا استأخرت فمر أبا بكر. يبقى بلال ليس صاحب الأمر ولكنه ناقل للأمر، إنما المؤذن ليس له أن يأمر الإمام، بل من سوء الأدب أن يأمره، وإنما يتلطف في العرض عليه. إذا غاب الإمام الراتب بحث المؤذن عن أفضل الناس في المسجد وقال له: يا فلان أتصلي لنا فوقين؟ أتصلي لنا؟ بصيغة العطف والتخيير فتصلي أنا فأقيم. فينظر هذا الرجل في الناس فإذا آنت من نفسه رزدة وأن الأمر قد أنيط لي وتعين عليه فيلزم حينئذ أن يقول نعم كما قال أبو بكر نعم. وإذا رأى هناك من هو خير منه قال اذهب فاعرض على فلان اذهب فاعرض على فلان. وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد، وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. يبقى المؤذن لا يتصرف إلا بإذن مين؟ الإمام. يبقى دلوقتي ينفع ان احنا نبقى قاعدين في المسجد وحد يقول يلا عايزين نصلي، وارجو ان انا ما كنتش كتفت اللي عايز يقول لي الكلمه دي بالكلام ده. كده احنا اتاخرنا، كده احنا زدنا عن ربع ساعه، والورقه قدامك هي مكتوب ان الوقت بين الاذان والاقامه صلاه العشاء ربع ساعه، وهذه مخالفه. انت ليه ما بتاخذنيش بكلام كليه سنيه وغير ذلك؟ لا، إقامة المؤذن بإذن مين؟ الإمام. والإقامة في أي مسجد لا علاقة لها بالوقت، طالا أم قصر لا علاقة لها، لا بخمس دقائق بين المغرب بين أذان المغرب وإقامته، ولا بربع ساعة في بقية الصلوات، ولا بنص ساعة، ولا بساعة في الفجر، وإنما ذلك مرهون في الصلوات كلها، أولا بدخول الوقت، وباجتماع أهل الحي، وبسنة الناس أي بأداء السنة في المسجد. فإذا رأى الإمام أن الناس قد هدأوا وسكنوا أمر الإمام. دلوقتي لو قلنا أن العبرة بالوقت، فالوقت ربع ساعة، مرت ربع ساعة وكل الناس في المسجد بيصلوا السنة، ملناش علاقة بالنسبة ولا إيه؟ ننتظرهم ولا نلتزم بالربع ساعة اللي مكتوبة على الحيطة؟ نعمل ايه؟ ننتظرهم. اذا لا علاقة بمين؟ طب دلوقتي اللي العشاء اذن، واحنا عارفين ان الناس هنا اهل المسجد واهل الحي بيعملوا ايه؟ يوم الدرس بيجوا يصلوا المغرب وما بيمشوش، بيقعدوا يسمعوا الدرس. اذا لو اذن المؤذن وقال له الامام اقم الصلاة، بعد فراغ من الاذان اقام، ولا يلزمنا ان ننتظر ربع ساعه ولا حتى خمس دقائق. ليه؟ لان خلاص الدرس خلص واهل المسجد ايه موجودين، هننتظر مين؟ هننتظر مين؟ لا عبره بالانتظار. فيبقى الوقت هذا المحدد بين الاذان والاقامه ليس امرا مشروعا ولا شرعيا، وانما المشروع انتظار الناس، لان الاذان اعلام للناس خارج المسجد بدخول وقت الصلاه. فلما أعلموا ذلك آتوا، أنتظر بقى ليه يوم ربع ساعة، أو أقيموا وهم يصلون. أنا بقيم لمين؟ في مساجد أوقاف المؤذنين بتوعها قد استغنوا عن عقولهم ووضعوا حجارة أو دبشا مكان عقولهم، مهما المؤذن الإمام يلطم على وجهه، هو جاي من الفلاحين او من الريف او راجل صنايعي يقدم او اي حاجه، المهم واحد ليس اهلا لهذه المكانه، ما احترمنا الفلاحين والصنايعيين، واحنا فلاحين اكثر من نفسنا حضرتك، لكن الامام يقول له يا ابن الحلال ابوس رجلك ابوس ايدك، ما تقيمش الصلاه الا لما اقول لك، يقول له حاضر. وبعدين الامام يطلع من غرفته والام كبر عشان يصلي ركعتين خلف العمود، قبل ما يكبر يقول للمؤذن ايه؟ ها؟ المؤذن يقول لا صل صل ركعتين، الثاني والله اكبر، وده يقول الله اكبر الله اكبر، لا يعطي له فرصه حتى يتم ركعه الاولانيه. وبعدين الامام يخرج للصلاه، مش انا قلت لك كان في واحد في الهرم كل ما ادخل المسجد ابص له لا صلي، اول ما احرم من الصلاه يقيم الصلاه. اي أيوة والله، قلت له انت اطلبني ولا تعاند عليا؟
قال لي ليه؟ ما انت مدام اخرمت بالصلاة يبقى تلحقنا بقى في اي جزء من الصلاة. قلت له لا ما ينفعش. قال لي ما ينفعش ازاي؟ فهمت الارض؟ قال لي لا 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 انا مش معاك يا شيخ حسن ولا يمكن النبي يكون قال الكلام ده. قلت له صحيح؟ جبت له البخاري ومسلم وكتب الفقه. قال لي تعرف قال لي ايه في النهاية؟ حاجة تخلي الواحد ينتحر. تعرف تقول لي ايه؟ طب وانا شعرفني ان الكتب دي صحيحة في النسبة؟ خلاص اعمل انت عايزه. اي والله. وكان رجل على فكرة كان رجل طيب جدا جدا جدا. معلش؟ الله يرحمه ويحفظه ليه. قال وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على الانتظار الإمام الأفضل. وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه. ولو كان المسبح لم يكن قصده التسبيح المجرد في الصلاة، لا ده هو عايز يقول حاجة لواحد تاني، يعني واحد وانا بصلي خبط على الباب انا بقول سبحان الله، هل انا اردت ان اسبح في الصلاة ولا انا بسبح عشان الفت نظره ان انا فين في الصلاة؟ هذا جاهل. انا ما اردت التسبيح لنفسي وانما اردت التسبيح لمين؟ لغيري، لأعلمهم بأنني في صلاة انتظر أو الحمد لله أو الله أكبر. قال وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه. وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، أي وفيه جواز رفع الأيدي فين؟ في الدعاء. وهذه مسألة زي ما الإخوة يسألوا فيها كثير. وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة، يعني خبر سار، خبر سار دخل الداخل وقال يا فلان أبشر هو في صلاة، يا فلان أبشر لقد نجح ولدك، لقد نجح ولدك أو ماتت حماتك مثلا، فله أن يقول حينئذ الحمد لله، له أن يقول ذلك وهو في الصلاة لإسباغ النعمة. قال وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه إشارة قامت مقام مين؟ الكلام. وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على مخالفة إشارته. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو طول الأحلام والنهى، أي يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها. يعني أنا رجل قدامي فرجة في الصف لكن أنا وقفت كده قعدت تنح ما دخلتش وسديت الفرجة دي، اللي ورايا له أن يتقدم ويخترق صفي حتى يسد هذه الخلة أو هذه الفرجة، لقوله عليه الصلاة والسلام وسدوا الخلل، وسدوا الخلل، ومن وجد فرجة فسدها سد الله عنها. ولا يكون ذلك معدودا من الأذى، يعني لا يمكن تصور أن هذا من الأذى أو من تخطي الرقاب إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. وفيه كراهية التصفيق في الصلاة، وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، لأن الوجاهة حاصلة لأبي بكر وحاصلة بالاجتهاد وإجماع الصحابة وبإشارة النبي عليه الصلاة والسلام أن امكث مكانك يا أبا بكر. قال وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، لأن أبو بكر الصديق لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الإشارة ليست على سبيل مين؟ الإلزام، على سبيل التكريم والتفضيل، ليست على سبيل الإلزام، ولو علم أنها على سبيل الإلزام وأن مراد النبي إلزامه بذلك ما وسعه أن يخالف، ولكنه فهم أن هذا أمر بالاستمرار في الإمامة من باب مين؟ الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقد صلى الله عليه وسلم اعتذاره برده عليه. كما فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، المفضول هو أبو بكر والفاضل هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي المفضول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجواز إمامة المفضول في حضور الفاضل مسألة من مسائل الإجماع كذلك. وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر، قبل النهر والزجر. السؤال الأول، أنت لماذا خالفت أمري؟ وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، ما منعك يا أبا بكر؟ ولم يقل يا ابن أبي قحافة، لأن كلمة يا ابن أبي قحافة إذا صدرت من غير أبي بكر فيها إهانة لأبي بكر، ولذلك كان المشركون ينادونه بذلك يا ابن أبي قحافة، ولكن إذا قالها أبو بكر فهذا دليل على التواضع، وبالتالي ما منعك يا أبا بكر، لأن من السنة أن ينادى المرء بأحب الأسماء إليه، فالنبي ناداه بأحب الأسماء إليه، ما منعك أن تثبت مكانك إذا مرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة، أنا فين وانت فين، هكذا أراد أن يقول، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يديك يعني إماما، أو أن يتقدم عليك يعني يصلي بك، وأنت من أنت يا رسول الله؟ واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور، ما كان لابن أبي بكر السامع لهذا ولا يعرف أبا بكر يظن أن أبا بكر يتكلم عن غيره، فاستخدم خطاب الغيبة للدلالة على شدة التواضع بين يديه عليه الصلاة والسلام، إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، ولكنه عدل عن ذلك وقال ما كان لابن أبي بكر لابن أبي قحافة، لأنه أدل على التواضع من اللفظ الأول. وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة، لأن العمل الكثير يبطله، العمل الكثير في الصلاة يبطلها. وذلك يعني يسأل الأخ في الأسئلة دي بيقول وأنا بتوضى ما نشفت وضوئي فنزل في فمي نقطة ماء من أثر الوضوء فبلعتها، أو لكها لساني في الفم فلا أدري بلعتها أم لا، فهل تبطل صلاتي بذلك؟ الجواب لا، لأن هذا ليس شربا، وإنما الذي يبطل الصلاة الطعام ومين؟ والشراب. فالطعام لغة لا يصدق إلا على الطعام الكثير، يعني واحد يطلع معلقة رز كده أنجر ويحطها في بقه كده، العرف بيقول ده بياكل ولا بيعمل ايه؟ بياكل. لكن لو واحد تخلل بلسانه حبة أرز أو شيء يسير من بين أسنانه فبلعه في الصلاة، ده إنسان بياكل؟ لا، هذا لا يأكل. وكذلك نقطة نقطتين من الماء، هذا إنسان لا يشرب، ولذلك هذا لا يضر بصلاته. وكذلك العرف في الحركة، الحركة الكثيرة تبطل الصلاة والقليلة لا تبطل الصلاة. من الفقهاء من قال حركتين، حركة حركتين هذا عمل قليل، ومنهم من قال العمل في الصلاة يعد كثيرا إذا كان ثلاث حركات، ومنهم من قال أكثر من ذلك. والذي يترجح لدي أن القاضي على القليل والكثير إنما هو العرف، إنما هو العرف، لأن العمل القليل والعمل الكثير يختلف باختلاف أعراف مين؟ أعراف الناس. وأنا من قبل قلت هذا الكلام، فالعمل القليل مثلا في مصر العمل الكثير في مصر إن واحد يتحرك حركتين ثلاثة كده الناس تنتقد وتزعل منه وتتكلم عليه وغير ذلك. في السعودية لا، غير كده خالص، العمل الكثير ده هم عندهم الواحد بيصلح الغطرة ويطلعها من على دماغه ويحطها على الأرض ودون على الأرض يحطها على دماغه 100 مرة في الصلاة، ويطلع الفلوس من جيبه ويعدها ويرجع يرجعها ثاني، ويطلع الساعة ويبص فيها ويعرف الساعة، ويطلع المحمول ويرجع المكلمة في داخل الصلاة. جرى العرف هناك على أن هذا عمل إيه؟ قليل، لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. طب معلش، مسائل العمل القليل والكثير دي مسألة إيه؟ عرفية. قال: وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه. هذا حركة، واحد بيرجع للصف المؤخر بلا شك هيخطو خطوتين ثلاثة على بال ما يقف فيهم في الصف. قال: وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرة ولا يستدبر القبلة، لأنه لو استدبرها خرج من صلاته، ولا ينحرف عن القبلة. واستنبط ابن عبد البر منه ابن هذا الحديث جواز الفتح على الإمام. ليه؟ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة. لو واحد قال للإمام سبحان الله سبحان الله، تمه له أن يفتح عليه بالآية نفسها، لا لو أن يفتح عليه بالآية، لأن الآية أولى من التسبيح، أو أن الآية تشترك مع التسبيح في مبدأ الفتح والتنبيه لمين؟ للإمام. فما الفرق بين التسبيح والفتح على مين؟ وهذا استنباط رائع جدا من ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى. لكن التسبيح أو لفت نظر الإمام لابد أن يكون بشيء في مصلحة الصلاة، في مصلحة مين؟ الصلاة. يعني دلوقتي واحد واقف في الصف والإمام أخطأ في القرآن الكريم، لكنه كذا هو شعر أن الإمام أخطأ، خرج من صورة فدخل في صورة، لكنه لا يدري ما الصورة الأولى ولا الصورة مين الثانية. فلو قال المأموم للإمام أخطأ يعمل إيه؟ هو لا قال له سبحان الله ولا فتح عليه بالآية، لم يتلو عليه الآية، لكنه على يقين أن الإمام أخطأ، فقال له أخطأت يا إمام، يعمل إيه؟ لا يعيد صلاته ولا يستمر في صلاته. منهم من قال، وهم بعض أهل العلم، هذا الفتح لمصلحة الصلاة، وهذا كلام في مصلحة الصلاة، ولكن الراجح أن صلاته تبطل بذلك، لأن هذا كلام خارج عن حد الصلاة التي هي التسبيح وذكر الله. قول أخطأت ليس من التسبيح وليس من ذكر الله. طيب واحد أخطأ في الصلاة فصار هذا يرد بآية، وهذا يرد بآية أخرى، وذاك يرد بآية ثالثة، فقال رابع دعوه فليقرأ كما شاء، ماذا نصنع؟ نفتي بإيه؟ بإعادة الصلاة؟ نعم، بإعادة مين؟ الصلاة. وكل كلام ليس من شأن الصلاة، ليس تسبيحا ولا ذكرا لله، فتبطل به مين؟ الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد. لا، الإمام يأمرنا يا أخواني. طبعا نفس الشيء، خذ عن حبيبك طبعا. كل درس احنا بنعتذر عن أسئلة، لأنه لا وقت لها، كان الساعة دلوقتي 10.